أحبابي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام، إني والله وتالله وبالله أحبكم في الله، وأسأل الله كما جمعني بكم في هذه الساحة الرحمانية أن يجمعني بحضرتكم مع سيد البرية صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، وأن يجعلنا في أول زمرة يشفع فيها الحبيب المصطفى تدخل أعلى درجات الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. طبتم جميعا وطاب مشاكم، وتبوأتم منزلا من الجنة، ومرة ومرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم في هذه القلعة العلمية المباركة في الجمعية الشرعية بالمنصورة. أسأل الله في هذه الليلة الغراء أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، وأن يرزقنا جميعا حسن الفقه في الدين. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. آمين آمين آمين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، لا شك أن صلاح الولد أمنية كل أب وأم، أمنية أن يرى الرجل ذريته تثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. لذا قال الله تعالى في دعاء الصالحين الكبار: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. يا سلام لما تشوف ابنك وهو بيركع لله ويسجد، إذا أذن المؤذن الله أكبر هرع إلى الصلاة. ويا سلام لما تشوفه ليس صالحا فقط، ولكنه صالحا مصلحا. الله الله لما تشوفه فوق منابر الدعوة يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، ويرد الشاردين عن الله إلى الله. سعادة وبهجة لا نظير له. إيه والله، الولد الصالح هو بهجة الحياة. عندما يمن الله تعالى عليك بذرية تخاف الله وتقيم حدود الله، بل ترى من صلبك من يذكرك بالله عز وجل. هناك من الشباب الصالح من يذكر الآباء ويذكر الأمهات برب البريات سبحانه وتعالى. كما قلت أحبابي الكرام، هي أمنية كل أب وأمنية كل أم. ولو رزقك الله تبارك وتعالى بالولد الصالح فقد أعطاك ربنا بهجة الحياة وسعادة الحياة الدنيا. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى هو يقول في القرآن الكريم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. ولكن أنا عايز أقول في هذه العجالة إن الولد الصالح أحبابي يفتقر إلى دعوة صادقة من الأب والأم. إحنا عندنا ناس عندها دراسات عليا في الدعاء على أبنائه، وعايز أقول لك إن الدعاء على ابنك مستجاب. يعني عندما تقول يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، منهم دعوة الوالد على ولده. يعني الوالد لما يقول يا رب، أو الأم لو قالت يا رب ودعت على ابنها لاستجاب المليك المقتدر. العابد الذي كان يعبد ربه في صومعته ونادت عليه أمه وكان يصلي، قال يا رب أمي وصلاتي، ففضل الصلاة على تلبية نداء أمه. أمه نزلت من فوق الجبل قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فاستجابها المليك المقتدر، ولو دعت عليه أن يزني لزنى. أتت امرأة بغي زنت ووضعت حملها من الزنا، من الذي صنع بك هذه المصيبة؟ قالت هذا العابد فوق هذا الجبل، العابد الذي يتعبد في صومعته، نزلوه بالأحذية، كسروا له الصومعة ونزلوه، تعال انت عملت ايه؟ مسك المولود ونخسه في جنبه وقال من أبوك؟ فأنطقه الله تعالى في المهد، وده من الأطفال اللي نطقت في المهد، قال إن أبي الراعي فلان، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال أعيدوها من طين مرة أخرى. ولكن الشاهد أن أمه دعت عليه، استجاب الله دعاء أمه فيه. وأنا لو شئت أن أذكركم بكثير من الأمهات دعت على الأبناء واستجاب الله تبارك وتعالى دعوتها بدقة، والله يا أحبابي بدقة. يعني لا أنسى أبدا أم في مصلى السيدات ونحن ندرس لأخواتنا الطاهرات الفاضلات، قالت أنا يعني فعلت فعلا كلما تذكرته بكيت. قلت لها أنت عملت إيه؟ قالت بنتي جاية واقفة على الباب، قلت لها ادخلي، ففضلت تبص لي وتضحك، قلت لها ادخلي، فضلت تبص لي وتضحك، بيقول بتقول قلت لها ادخلي عربية تقطعك 100 حتة. خلي بالك دي دعوة فلاحي بس جاي من جهنم بعيد عنك والعياذ بالله. بتقول البت دورت ظهرها وراحت للأسفلت، وفعلا عربية جاية تنهب الأرض نهبة سوتها بالأرض. يا سلام، يبقى الأب يرحم يا أخي والأم ترحم. قال النبي المصطفى لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم. ليه يا نبي يا حبيب القلوب؟ قال لك لا توافقون من الله ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى لك. طيب أنا أعمل إيه يا عم الشيخ؟ يا سيدي بدل ما تدعي عليه بالهلاك، دعوات القرآن كثير. ربنا بيقول لك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قول معايا كده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أبو الأنبياء كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وكان يدعو ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بل إن النبي المصطفى كان يدعو ويقول اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كمان مرة اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكان يدعو لأهله بالعلم والعمل، دعا لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأخي بالليل وبالنهار ادعي لذريتك، لأنه أنت ممكن تقول له صلي وممكن تقول له اعرف ربنا وممكن تقول له خاف مقام الله، ولكن الذي يملك هداية قلبه لا أنا ولا أنت، ولكن الذي يملك هداية قلبه إنما هو الله جل وعلا. ربنا قال للنبي المصطفى إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت بالليل والنهار تدعوه أن يستقيم. وأنا عايز أقول لك بصراحة، أنت ما تحبش حد يكون أفضل منك إلا ابنك، ولكن أنا عايز أقول هل نوح قصر في دعوة ولده ووعظ ولده؟ لا والله، ومع ذلك خرج ابنه من صلبه كافر، والقرآن سجل القضية دي. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أب في قمة الصلاح وأم في قمة الصلاح، قال الله تعالى عنهما: والذي قال لوالديه أثل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. طب أنت عايز تقول لنا إيه؟ عايز أقول لك يا أخي الحبيب الفاضل، إذا كان هداية الولد بإيد ربنا عيط له بالليل وبالنهار، ابكي لله بالليل والنهار، واعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الدنيا ولا في الآخر، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. بس وانت بتدعي ربك كن صادقا في دعوتك وكن حسن الظن في الله إنه هيستجيب، لأن الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني تدعي بيقين إنه هيستجيب 100%، هيهدي لك ابنك، بس مش ممكن، ممكن يكون مش النهاردة ولا بكرة ولا الأسبوع القادم ولا السنة دي، وممكن ما يهتديش في حياتك، يهتدي بعد موتك، بس دعوتك عمرها ما هتروح هدر ولا سدى أبدا. يعني أنا لا أنسى أبدا والد صالح، ولده كان يعني من أضل خلق الله عز وجل، وكان كل ما يعمل مصيبة كان يروح يستشير العلماء. آخر مرة قال: أنا لازم أطرده من البيت لأنه خلاص، يعني أنا وصلت إيه إلى المرحلة النهائية معه، هيضطرد، بس أنا علشان بوقر العلماء لازم أسألهم. راح يسأل العلماء قالوا: تطرد إيه؟ ده فلذة كبدك وثمرة فؤادك وعماد ظهرك، إذا اضطرد النهاردة أنت هتسأل عنه أمام الله. قال النبي المصطفى: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. وبعدين ابن آدم أنت، نوح ابنه كفر بالله ما طردوش، إنما قال له: يا بني اركب معنا. أولاد يعقوب ما سرقوش منه 100 ولا 1000 ولا 1,000,000,000، إنما سرقوا منه يوسف فلذة كبده، ما طرد أحدا منهم، ولكنه قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أنت مسؤول عن هذا الولد، ابلع غصصك واشكو حالك لله. بيقول: والله استجبت لنداء العلماء، استجبت لنداء العلماء، وكنت أقوم في جوف الليل أدعو لولدي، قال: والله الذي لا إله غير. الولد اهتدى وحفظ كامل كتاب الله، ورأيته بعيني رأسي فوق منبر رسول الله يعظ المسلمين، وكان عاطل عن الإنتاج والعمل، لا شغل ولا مشغلة، فهداه الله تباركت أسماؤه ورزقه عملا مرموقا عاد خيره وبره علي وعلى أهل بيتي. وقلنا قعدت مع نفسي كده، قلت لنفسي: أنت لو كنت استعجلت وطردت الولد كان يبقى مصيره إيه النهاردة؟ مصيره: اسألوا الذين طردوا أبناءهم هل ازدادوا بطردهم صلاحا؟ لا، ازدادوا سوءا، وزاد طردهم كما يقول الفلاحون: الطين مبلة. يعني انت طردته علشان سرق منك مبلغ من المال. يا أخي كل ما يكون قريب منك هو قريب من الصلاح، يا أخي كل ما يكون قريب منك قريب انك انت تتذكره وتبكي لله وتدعو دعوة طاهرة وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين وأن يجعله من أصلح خلقه ومن أفلح خلقه. نعم أحباب الكرام، أقول كمان مرة: الولد الصالح محتاج لدعوة صالح. أنا هنا كنت بخطب زمان من سنين، خطبت فوق المنبر ده خطبة بعنوان: وقفوهم إنهم مسؤولون. وبعد ما خلصت جالي رجل جمل وجهه بهدي رسول الله، قال لي: عم الشيخ أنا بتعامل مع عيالي زي عمر بن الخطاب ما بتعامل مع عيال. وهطلع من عندك اخد العيال من هنا من المسجد عازمهم عند المحمدي هاكلهم كباب وكفت. بس انا عندي عيل بيمسك لي المطهو ده اكله كباب وكفته؟ هو فاكر ان انا هقول له بتاع المطهو ده اكله مخلل وطعميه احرق قلبه لانه ما يستحقش الا كده؟ قلت له ايوه، اللي مسك لك مطهو ده اكله كباب وكفته، لانك لو اكلته اكل دون طعامهم بدل ما هيمسك لك مطهو هيمسك لك سطور. والله يا اخوانا كنا بنعتمر ورجعنا من العمره، وكانت اول خطبه ليا بعد العمره خطبتها في مسجد الصفطاوي هنا في المنصور. نزلت وقعد في المحراب بسبح ربنا، لقيته جاي قال لي انت فاكر يوم ما قابلتك في الجمعيه الشرعيه قلت لك انا عندي عيل بمسك لي المطوه، قلت لي ما تيأسي وقوم في جوف الليل ادعي له؟ قلت له ايوه فاكر. قال لي الان هو من اصلح خلق الله ومن افلح خلق الله. ودخلت عليه المسجد لقيته بينظف دورات المسجد، دورات المياه، اكراما لوجه الله جلت قدره. قال لي كل ما تمنيته فيه من صلاح ربنا سبحانه وتعالى اكرمني به. ايوه يا اخوانا ما فيش يأس من رحمه الله، ما فيش قنوط من رحمه الله، ادعي له بالليل وبالنهار. نعم، بس انا عايز اقول برضو الولد الصالح مع الدعوه محتاج لموعظه كريمه انك تذكره، لان ربنا في القران بيقول لنا ايه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لازم تذكره بموعظة بليغة. نعم، بالليل وبالنهار تذكره، بالليل وبالنهار تدعوه، بالليل وبالنهار تديله معلومة من القلب توصل للقلب. لأن ربنا في القرآن الكريم بيقول إيه؟ ما تقولوا معايا كده، يا أيها الذين آمنوا، قول معايا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنا هروح بعيد ليه؟ لأن القرآن بيقول لنا في سورة لقمان يقص علينا موعظة ساخنة من عالم حكيم بليغ فاضل. وانا عايز اقول لك الموعظة ممكن تشك فيها من اي انسان، انما لما تكون من اب لابنه ما تشكش فيه، لانه لو غش كل الناس مش هيغش ابنه. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. القرآن بيعلمك ان اول حاجة تعلمها للولد العقيدة، انه ما يخافش الا ربنا وما يرجوش الا الله وما يستغيث الا بالله وما يتوكلش الا على الله وما يصرفش العبادة الا لله جلت قدرته. وتسقيه ان كل مقاليد اموره بيد الله عز وجل، لا يستطيع احد ان ينفعه او ان يضره او ان يحييه او ان يميته الا الله. حتى مغفرة الذنوب، يعني سيدنا النبي ما يعرفش يغفر لك ذنب، خلي بالك، الملائكة ما تعرفش تغفر لك ذنب، الجنة ما تعرفش تغفر لك ذنب، الوحيد اللي يقدر يغفر ذنبك الله. يعني اقرأ في القرآن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبيقول له يا بني لا تشرك بالله. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. نعم، يبقى تجرد توحيدك وقصدك ونيتك وعزمك لله جل وعلا. طب وبعدين تاني قضية، انت تعلم ابنك بر الوالدين. اسقيه يا أخي من القرآن والسنة، علمه ازاي يكون بر بك، احكي له قصة برك مع ابوك وقصة برك مع امك. وعايز اقول لك برضو ان التربية بالقدوة من اعظم انواع التربية، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. يعني يوم ما يكون ابوك موجود وانت بتدخل عليه تقبل منه القدم قبل ان تقبل منه اليد، والله العظيم ابنك لو ما شافك ربنا هيحرك قلبه أن يحمل نعلك على رأسه ويقبل منك القدم قبل أن يقبل منك اليد. انا ما انساش ابدا الشيخ رمضان الله يرحمه رحمه واسعه كان بيطلع معانا في نوادي الشباب علشان نوعظ الشباب. ما انساش الشيخ رمضان ابدا بيقول لي يا شيخ محمد النهارده انا كنت بزور امي لقيتها نايمه مريضه رحت شايل رجلها بايسها. بيقول بعد ما روحت صليت الظهر وروحت ونايم نومة القيلولة ونايم طرح ظهري على السرير لقيت الواد ابن محمود الصغير دخل قطف رجلي وراح بيس. بيقول لي بقيت أصب دموع وابكي وأقول لنفسي إيه إيه اللي عرفك يا محمود ده أنت ما كنتش معاي. قلت له اللي عرف محمود علام الغيوب، هو أنت هتروح تقبل قدم أمك وهتضيع عند ربنا؟ ها سيدنا النبي قال لك بروا آباءكم تبركم أبناءكم، واللي مطلع عين امه وابوه هيطلع له عيال يخلوه يمشي يكلم نفسه. مفيش كبيره من الكبائر ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا قبل الاخره الا عقوق الاباء والامهات. لذلك امك مهما عملت لو جرتك من افاك كده وقالت لك اطلع لا ليك زوجه ولا مال ولا ولد وهطلعك من المولد بلا حمص قول لها انا خدامك يا ام، ها ما تعينش عينك فيها. طب انت جايب الكلام ده منين؟ من كلام رسول الله. قال النبي المصطفى لا تعقن والديك وان اخرجاك من اهلك ومالك. لا تعقن ايه؟ والديك وان اخرجاك من اهلك ومالك. نعم، فانت هنا بتعلمه بر الوالدين. لذلك على طول بعدها قال لك ووصينا الانسان، ما تقول معاي، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي، ما تكمل ها، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. بس في قضيه بقى ان الطاعه ليست على عواهنها ولكن الطاعه في المعروف، ها وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اسمع بقى وبعد كده يعلمه ازاي يراقب ربنا. قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. يعني المعصية لو أنت عملتها وكانت قد حبية الخردل ملهاش أي وزن، لو كانت داخل صخرة والصخرة دي في السماوات أو في الأرض، شوف اتساع السماوات قد إيه واتساع الأرض قد إيه، لو كانت حتى في بطن الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله إيه؟ لطيف خبير. بس أنا عايز برضو الأب لما يقول لابنه راقب ربك، ابنك لازم يشوف منك انك بتراقب ربنا. انتوا معانا في الكلام ده؟ يعني الولد ما يسمعش الموعظه من ابوه ويلاقي ابوه بينقضها. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جه تفاح قسمه بين المسلمين، جه ابنه الصغير خطف تفاحه وعضها، طلع جرى وراه وقبض على فكيه وانتزعها من فمه. الواد راح لامه يبكي فرقت له واشترت له تفاحا من صلب ماله. عمر بعد ما وزع التفاح رجع شم رائحة التفاح في بيته، قال تفاح في بيت عمر؟ ده أنا ما جبت الكش واحدة. قالت له أنت لما خطفت التفاحة من بق الولد أنا رق قلبي له واشتريت له تفاحا من صلب مالي. قال لها والله يا فاطمة لما انتزعتها من فمه كأنما انتزعتها من قلبي، ولكنني رأيتني سأضيع بسبب تفاحة من فيء المسلمين سيسألني عنها الحي القيوم يوم القيامة، فخشيت أن أدخل النار بسبب تفاحة من فيء المسلمين فانتزعتها من فمه. تدريب عملي، تدريب عملي على مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الله، بس أنا عايز أقول إذا كان الحاكم بيراقب ربنا في تفاحة يبقى كيف بدماء المسلمين؟ وكيف بأموال المسلمين وكيف بأعراض المسلمين أيها المسلمون عباد الله. نعم، ولكن الشاهد من القضية أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيضرب لنا أروع الأمثلة في تربية الرعية والذرية تربية عملية على مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أيوة أنت يا أخي كنت تلاقي أمهاتنا الأم البصمجية اللي بتفكش الخط، نشأتنا على الخوف من ربنا وإن في حاجة اسمها جنة وفي حاجة اسمها إيه؟ نار. فاكر أمك لما كنت إيدك تتمدع على حاجة تقول لك آه من النار، ها أنت قد النار، ها لو مديت إيدك على ده النار هتلسعك، ها وتفضل ترغبك في الجنة. الكلام ده أحباب الكرام قال عنه العلماء التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. تاني كده، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وهم قوي انك تغرس عقيدة اليوم الآخر في قلوب أبنائك وتعلمهم مراقبة الله تبارك وتعالى بالليل والنهار. أخي الكريم الفاضل، ثم ماذا؟ ثم قال له يا بني أقم الصلاة. ودي مهمة جدا، لأن احنا عندنا ناس النهاردة بيربوا عيالهم زي ما بيربوا بعد عنك الحيوانات والطيور، بيبقى يطلع من شغله يخش شغله ومن شغله يخش شغله ويروح جايب الشنط البلاستيك ويرزعها لهم وطالع، ها لعلمهم كلمة ولا ذكرهم بالله جل وعلا. الشيخ ابن القيم بيقول لك إذا لم تعلم ولدك في الصغر لن تنتفع به في الكبر وقد أسأت إليه أبلغ الإساءة. أقول كمان مرة، إذا ما علمتش ابنك في الصغر خلي بالك لن تنتفع به في الكبر وقد أسأت إليه غاية الإساءة. هقول لهم صلي يا عم الشيخ، كل شوية أقول صلي. أيوة كل شوية أقول صلي، ولما تقول لمراتك صلي والعيال صلوا، والله العظيم دي مفتاح من أعظم مفاتيح الأرزاق. إذا كانت الأرزاق ضيقة في بيتك، ها جايز ضيقة لأن العيال ما بتصليش وأمهم كمان ما بتصليش، ها بس كلمة صلوا ربنا هيفتح لك بها أرزاق لا حد لها ولا عد. طب فين الدليل في سورة طه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما تبطلش بالليل وبالنهار ادعوهم إلى الصلاة. ولما كانت الصلاة خطيرة في حياة الناس دعا إمام الحنفاء وأبو الأنبياء ربه أن يرزق أبناءه إقامتها. إقامتها، رب اجعلني مقيمة مقيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لا ده أنا عايز أقول لك لما تقول لمراتك صلي وتقول للعيال صلوا، والله العظيم ربنا يرضى عنك رضوان لا سخط عليك بعده. ومش كده وبس، عايز أوشوشك بكلمتين ما تنساهمش أبدا، رضوان الله عنك أكبر من الجنة. مش أنت نفسك في الجنة؟ لو ربنا رضى عنك رضوانه أكبر من الجنة، لأن الله قال في القرآن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. كأننا لما أقول لولادي صلوا عم الشيخ ربنا يعطيني رضوانه اللي هو أكبر من الجنة، أقول لك أيوه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ها طب رب هتديله إيه؟ قال لك وكان عند ربه مرضيا. وكان إيه؟ وكان عند ربه مرضيا. فبيقول له يا بني أقم الصلاة، بس ما تقيمش الصلاة وتسكت وتبقى مكتفي بالخير لنفسك. قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ما تبقى صالح بس، ابقى صالح مصلح. كمان مرة، صالح مصلح. الشيخ ابن الجوزي قال كلمتين في غاية العظمة، قال لك رب جماع خير من عبادة ألف سنة. رب جماع خير من عبادة ألف سنة. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت؟ تعرف تقولها كده تاني؟ رب جماع يعني الرجل يجمع مراته في الفراش الحلال، بيقول رب جماع خير من عبادة ألف سنة. قال له طب ازاي؟ قال لهم الرجل يضاجع امرأته في الفراش الحلال فيرزق بنسمة يكون عالما بالقرآن، عالما بسنة رسول الله، في أي مكان حل الولد فدعوته في سجل أعمال والديه. واسمحوا لي أن أنا أقول من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لوالدي ابن القيم، هنيئا لوالدي ابن تيمية، هنيئا لوالدي أبي حنيفة النعمان، هنيئا لوالدي الشافعي، هنيئا لوالدي مالك، هنيئا لوالدي أحمد بن حنبل، هنيئا لوالدي صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي ابن رجل كردي من عامة الأكراد وابن امرأة كردية من عامة الكرديات، التقيا في الفراش الحلال فرزقهم الله تعالى بطفل أو برجل أستغفر الله كان غرة في جبين أمة رسول الله. أنتم معايا أحبابي الكرام؟ الله، ما كانش أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بس، كان مجاهد في سبيل الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزق الأمة بصلاح الدين. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بس هو بيقول له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال له يا ابني طريق الدعوة مش مفروش بالفروض، ممكن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وينالك منهم أذى. أقول كمان مرة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بس ما تنساش واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نعم، يعني إيه؟ يعني مش من أول امتحان في الطريق تسيب الدعوة وتسيب طريق رسول الله، لا، أثبت على ذلك. ها؟ ليه؟ لأن رسول الله ابتلي ولا ما ابتليش؟ سيدنا النبي ما هو راح يبلغ دعوة ربنا، سلط عليه أهل الطائف السفهاء والمجانين وضربوه بالحجارة وشج في جبينه، ووقف المجانين والسفهاء طابورين وفضلوا يزقلوا سيدك النبي بالطوب لغاية أما رباعيته كسرت والدم سال من كعب النبي، ونزل جبريل مع ملك الجبال بيقول له يا سيد الرجال إن السلام يقرئك السلام وقد سمع مقالة قومك فيك، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين العظيمين. فقال سيدنا رسول الله لا تفعل يا ملك الجبال، إني أرجو من الله ذي العزة والجلال أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فسيدنا النبي بلغ دعوة ربنا وما سلمش صلى الله عليه وسلم. فالأب الكريم هو بنصح ابنه قال له أقم الصلاة. وأنا عايز برضه أقول للدعاء إلى الله، إذا كنت بتدعو إلى الله لازم يبقى لك يا أخي زاد، ما تكتفيش بالفريضة ولا تكتفي بالنافلة، قوم بقى صلي في جوف الليل بما أن أنت داخل عليك الشتاء أهو، وقوم صلي لك ركعتين في جوف الليل يا أخي، الدنيا ما من فاتح، أنت ما أنتش مقبل هنا، أنت مروح، قوم بقى صلي لك ركعتين في جوف الليل، والله العظيم مشاكلك كلها تتحل بالركعتين في جوف الليل. انتوا معانا؟ اذا كنت داعيه هتبقى من انجح الدعاء الى الله، اذا كنت طبيب، اذا كنت مهندس، اذا كنت راجل حرفي، اذا كنت صاحب اي مهنه، اذا كنت عالم، قيامك لليل ده هيبقى فتح من الله تعالى لك. امن هو قانت، قولوا معاي، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ايوه، مهم جدا للداعيه انه يكثر من صلاته، يكثر من اقباله على الله، يكثر من النوافل، يكثر من السجود. كان اللي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مقام عالي حتى في الجنة كان يقول له أعني على نفسك بكثرة السجود لله. يا بني أقم الصلاة، بعدها قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وبعدين قال له إيه؟ قال له ولا تصعر خدك للناس. ليه بقى؟ لأن أنت ممكن النهاردة تنصح الناس وممكن لما تتكلم تلاقي كل الآذان صاغية، ممكن نخوة الكبر تتملكك، تقوم بعد ما تلاقي الناس بتسمعك وبتقول لك سمعا وطاعة يايز كده تاخدك النفخة الكدابة وتروح لاوي رقبتك للناس ومصعر خدك وتستعلي على خلق الله جل وعلا. يوم لقمان ما ينساش يقول له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح، ولا تصعر خدك للناس. الصعر يعني إيش معنى اختار اللفظ ده؟ قال لك أصل الصعر مرض يصيب أعناق الإبل. الإبل كان لما يجي لها مرض الصعر بعيد عنك كانت تروح رقبتها تتلوى كده. شوف الراجل الفاهم، رقبتها تتلوى كده، تبقى جتتها في ناحية ورقبتها مش أنكحها في ناحية كده. فلقمان بيقول لابنه اوعى تسحب المرض الذي يصيب أعناق الإبل إلى عنقك، ولا تصعر خدك للناس. كنت تلاقي البشوات بتوع زمان لما يجوا يكلموا الخدم تلاقيه مش انكح رقبته فوق كده، مش كده ولا يا مظهر الكبر اعجابا بصورته، انظر خلاك فان النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، وهل في ابن ادم مثل الراس مكرمه باربع هو في الاقذار مضروب، انف تسيل واذن رائحتها سهك، وعين مرفضه والثغر ملعوب، يا ابن التراب يا ابن التراب يا ابن التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك غدا ماكول ومشروب، لا تمشي فوق الارض الا متواضعه، كم تحتها قوم هم منك أرفعوا، فإن كنت في مال وعز ومنعة فكم مات قوم هم منك أرفعوا، تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو ضيع. نعم، اوعى يعني تستعلي على خلق الله أبدا، إنما كل ما تزداد رقي في الدعوة والعبادة كلما ازددت انكسارا لله جل قدرته وتباركت أسماؤه، لأنك من أتباع نبي علم الدنيا كلها وما ازداد بتعليمه للخلق إلا تواضعا وانكسارا. كان يقول أمشي كما يمشي العبد، وأكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فلقمان بيقول لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. احنا عندنا ناس النهاردة بعد عنك يعني تلاقيه مالوش وجه في الحياة، ربنا مديله مال ومديله صحة، وكما قال النبي المصطفى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عنده صحة وعنده مال، ممكن تلاقيه النهاردة في فرنسا، بكرة في بريطانيا، بعد بكرة في إيطاليا، واحد يتقلب في معاصي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لقمان ما نساش يقول لابنه ولا تمشي في الأرض مرحا. طب وما لعمل ايه يا ابا؟ قال له اقصد في مشيك واغضض من صوتك. خلي بالك، لازم يا اخي دخلتك تبقى لله وخرجتك لله. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني احرص ان فلتاتك ولفتاتك وحركاتك وسكناتك ونومك ويقظتك ومحياك ومماتك ده كله لله عز وجل. انت مروح وما انتش مخلوق علشان ملذات الدنيا، انت مخلوق لله. ما تنساش نفسك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. والله العظيم لو طلعت من هنا والشيطان ضحك عليك وطلعت مفلس هتلطم في المقبره وهتطلب من ربنا يرجعك، محدش هيعبرك. واقرا في القران الكريم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. عايز ترجع ليه يا ظالم؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما انتش راجع، ترجع فيه. إني كتبت عليهم أنهم إذا خرجوا منها لا يرجعون إليه. ها؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أسأل الله ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يجعلنا من أهل طاعته لا يجعلنا من أهل معصيته. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى أنا قلت نقطتين، الولد الصالح يحتاج أولا إلى دعوة صادقة، ثاني حاجة يحتاج منك إلى موعظة بليغة ساخنة تخرج من قلبك تصل إلى قلبه يفتح ربنا بها مغاليق قلبه إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام، الأخيار الفضلاء، قلنا ينبغي من النصيحة الساخنة والموعظة الرقيقة التي تخرج من قلب الوالد فتتمكن من قلب الولد، وذكرناكم بموعظة لقمان لولده، ولا يفوتني أن أذكركم بقول النبي المصطفى الدرجات في الجنة بإطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. يعني لما تذكروا بأنه يفشي السلام وتذكروا بصلة الأرحام وتذكروا بلين الكلام وتذكروا بالصلاة بالليل والناس نيام، دي من الأمور التي ينبغي أن تنقش نقشا في قلب الولد. والشيء الثاني أن صلاحك يا حبيب الكريم ينتفع به الولد. يعني كان عمر بن عبد العزيز يقول إني لأزيدن في صلاتي، كان يقول لأولاده، يعني كان يقول لهم إني لأزيدن في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيكم. بدل ما حصل اثنين حيبقوا أربعة، بدل ما حصل أربعة حيبقوا تمانية. إني لأزيدن في صلاتي رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم. وطول ما أنت صالح، يعني سلام كده لما ابنك يلاقيك وقت الأذان رحت سايب اللي في إيدك ونزل مصلي، دي أعظم أنواع التربية. يا سلام لما ابنك يقوم يتبول لك فارد المصحف قدامك وبتتهجد، يا سلام. التربية بالقدوة أعظم أنواع التربية. إن شاء الله بعد طول عمر وصحة وعافية إذا قبضك الله صلاحك سيكون سببا في صلاح الأبناء. يعني ممكن العيل في حياة أبوه بيبقى عايز يوري أبوه أنه مستقيم، فمات الأب، مات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هتلاقي 100 واحد يقوله تعالى يا ابني، مش انت ابن الحاج فلان اللي كان بيصلي معانا في الجامعة الشرعية وكان بيحضر معانا في مجالس العلم؟ ده ابوك كان بيصلي الفجر في جماعة، ده ابوك كان راجل حياته كلها لله، وانت وش كده برضه؟ تعالى يا حبيبي انتوا مكانكم هنا في المسجد، وأنا هجيب لك دليل من القرآن يثبت الكلام اللي أنا بقوله. مريم عندما دخلت بعيسى ما سبها أحد بالفاحشة، إنما ذكروها بس بتذكرة، قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه فأنطقه الله تعالى في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى نهاية الآيات. لا ده مش كده وبس، صلاحك بسبب تقواك لله ربنا ما يضيعش عيالك من بعدك. أنت بتقرأ في سورة الكهف الله تعالى يسخر اثنين من الأنبياء لحفظ جدار تحت منه كنز لاثنين يتامى، ولم يحفظ ربنا المال تحت الجدار ليتمي الغلامين ولكن لصلاح الآباء والأمهات. نبي الله موسى والخضر نبي على المعتمد، خلي بالك الخضر نبي، الرأي الراجح فيه أنه نبي، ربنا يسخر اثنين من الأنبياء يقيم جدار وتحت منه كنز، وفي الآخر يقول لك وكان أبوهما صالحا. يا سلام يا أخي على القرآن وعزمة القرآن. يعني إيه؟ طول حياته ينفق على العيال من حلال، ولما حس إنه هو حيموت عن لهم ما يغنيهم عن إراقة ماء وجوههم عن تكثف الناس، لأن تظهر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم عالة يتكففون الناس. ولو كان المال ده خلي بالك من حرام ما كانش ربك يحفظه أبدا، إنما ربنا حفظه ليه؟ لأن الرجل طلع عينه كان بيجيب الجنيه ما شاء الله حلال زلال. ها؟ وكان أبوهما صالحا. لا ده مش كده وبس، ده أنت إن شاء الله لما تطلع في درجات الجنة، لأنك كنت ما شاء الله صلاحك ما حصلش، بس العيال دخلوا الجنة تبقى كانوا تحت وانت ما شاء الله فوق، ما شاء الله ربنا حشرك في أعلى درجات الجنة، بس العيال وأمهم ما كانوش زيك، ده تحت. ها؟ يوم ربنا يقول لك إيه؟
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
هيطلعهم لك إكراما لصلاحك، أنت كنت ما شاء الله شغال على طريق الاستقامة، أولادك كانوا أقل منك في الطاعة، أي نعم، بس إكراما لصلاحك ربنا هيطلع لك عيالك. عرفت إزاي بقى صلاحك له قيمة عليا ولا لا؟ ها؟ أيوة يا حبيب الكريم، نعم، فلابد أن تعنى بصلاحك وتقدم من نفسك القدوة الصالحة لأبنائك. برضو اللي عايز أقوله، إذا صلح الأبناء سنجني من ورائهم ثمار يانعة، هتجني منهم ثمار في حياتك، ده من غير كلام. ومن ذاق منكم طعم الولد الصالح يعرف قيمة الولد الصالح، اللي فيكم ربنا رزقه بولد صالح أو بنت صالحة يعلم قيمة الولد الصالح وكيف أن وجوده في البيت بركة. يا سلام لما تقوم بالليل تلاقي كل عيل ماسك زاوية من زوايا البيت وقاعد يتهجد، ها؟ وأمهم ما شاء الله بتتهجد، ها؟ ومسكين كتاب الله عز وجل وبيراجعوا القرآن، بيتك يبقى فيه بركات لا حد لها. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لك: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. يعني البيت اللي خالي من ذكر الله، التربة المقبرة أحسن منه. تاني كده: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. يعني البيت ما يكونش فيه حياة ولا بركة ولا يصب عليه العطاء من الله صبا صبا إلا إذا كان مليء بالطاعة. يا أخي في بيوت هربت منها الطاعة، امتلأت بالشياطين وفرت منها الملائكة. وأسأل الله أن يجعلنا وأبناءنا وأهلينا ممن قال فيهم النبي المصطفى: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. إن شاء الله بعد ما ربنا يقبضك وانت نايم في مقبرتك، لو أن ربنا كرمك ب15 عيل صالح، ها، خليهم 10، هتبقى أنت هنا نايم في مقبرتك والعيال ما شاء الله ما حيركعوش ركعة إلا ما كل صلاحهم ده، كل صلاحهم وكل عبادتهم هتنضاف لك. خلي بالك، يعني افرض مثلا كل عيل عاش 100 سنة بعد منك وانت عشت لك كمان 100، ها، وكانوا 10، ها، يبقى حينضاف لك كم سنة؟ كم سنة صلاح؟ ده انت الميزان بتاعك بقى 600. هم 10 وكل عيل عاش 100، كل عيل عاش 100 سنة، بقوا 1000. الحمد لله ربنا طرح فيهم البركة. الله يبارك فيك. يا سلام، سفيان بن عيينة قال لك: لا يبر ولد والديه إلا إذا دعا لهما بعد كل صلاة مكتوبة. وأنا عايز أقول لكم والله العظيم، الولد الصالح لن يكتفي بالدعاء لوالديه في الصلاة، ولكن النفس هيطلع بالدعاء لوالديه، مش كده ولا يا أحبابنا الكرام؟ نعم، أبسط حاجة هيقول: رب ارحمهما كما ربانا صغير. والنبي المصطفى هنا يقول: يقال للعبد ارقى في الجنة. يقول: كيف ارقى في الجنة؟ يقول ربنا: هذا باستغفار ولدك لك. انت كنت نايم في المقبرة والعيال عمالين يستغفروا لك. يا سلام على العظمة. لا ده انا عايز اقول لك، صلاح الابناء ستر لك من النار. ايوه، ستر لك من النار. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين فأحسن إليهما ولم يفضل ولده الذكر عليهما كنا سترا له من النار. وفي رواية تانية من عال ثلاث جوار فأحسن إليهن وصبر على لأوائهن ولم يفضل ولده الذكر عليهن كنت أنا وهو في الجنة كهتين وجمع بين السبابة والوسطى. في رواية تانية واحد من الصحابة قال له طب ما تفرض إن هم اثنين بس يا سيدنا النبي؟ قال واثنان. واحد تاني قال له طب لو كان واحد؟ قال وواحد. لو كانت البنت ايه؟ واحدة. لو كانت بنتين؟ قال النبي وبنتان. قال النبي المصطفى وواحد. لا ده انا عايز اقول برضو ان وفاة الولد دون سن البلوغ في وجود ابوه او امه احباب الكرام برضو هيبقى سبب لاغلاق ابواب النار عنه وفتح الابواب الجنة. قال النبي المصطفى من مات له فرطان دخل الجنة. فرطان يعني عيلين قبل سن البلوغ. من مات له فرطان دخل الجنة. قالت أمنا عائشة ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال له من مات له فرط يا موفقة ربنا وفقك لسؤال الأمة كلها هتنتفع منه. طب السيدة عائشة ما خلفتش. قالت له ومن لم يكن له فرط يا رسول الله؟ قال أنا فرط من لا فرط له صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس أنا عايز أدي كلمتين على هامش الدرس وخاصة للشباب اللي ما اتجوزش. إذا كنت تبتغي نجابة الولد كن مستقيما في نفسك وابحث قبل أن تتزوج عن الصالح، لأن أنت هتنشغل بلقمة العيش وهي خط ظهير من خلفك اللي أنت هتأثر فيه هي هتجبره. فإذا اخترتها وهي ليست بصاحبة دين يبقى أنت في شغلك وأولادك هيضيعوا من بعدك. أنتوا معانا في الكلام ده؟ يعني سيدنا الحبيب المصطفى قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك. كلمة ذات الدين يعني هي الدين ذاته، يعني دينها ما يبقاش مزيف ولا مزور. سفيان الثوري لما مات زوجها، لما مات أبوه سفيان الثوري، لما مات أبوه أمه قالت له يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكان يطلب العلم وكانت تقول له يا سفيان إذا كتبت 10 أحرف ولم تزدد بهن خشية ولا قربا إلى الله عز وجل اعلم أن هذا العلم لا يزيدك من الله تعالى بعدا. لا يزيدك إيه؟ إلا بعدا. لا يزيدك العلم إلا بعدا. كل 10 أحرف احرص أن كل 10 أحرف يقربوك من الله ويزودوك خشية لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. يبقى هنا لابد من اختيار الزوجة. مش كده وبس يا حبيب الكريم، لابد أن تكون حازما كما قال النبي المصطفى لا ترفع عنهم عصاك أدبا. وبرضو عايزك تتولى أمر التربية بنفسك، لازم تشوف إيه اللي داخل بيتك وإيه اللي خارج. العيال بتتعرف على مين؟ بتقرأ كتب إيه؟ إيه اللي بيدخلوه البيت؟ لابد أن يكون فيه لك مراقبة. أنا لا أقول لك تجسس، ولكن لابد أن يكون كل ما يدخل بيتك تحت سمعك وبصرك. ولازم يكون لك أمر بمعروف يا أخي، ولابد أن يكون لك نهي عن منكر. خطوط عريضة بقى اختم بها اللقاء لان انا حاسس ان انا طولت عليكم. الخط الاول انك مطلوب منك انك تربط ابنك بالله وتربط ابنك باليوم الاخر كما فعل النبي المصطفى عندما اردف ابن عباس خلف ظهره وقال يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. برضو عايز اقول انه هناك نوع من انواع التربية بالعادة، يعني تعوده على طاعة الله عز وجل. التربية بالعادة، كانت ام عطية كانت تقول كنا نصوم ابناءنا طوال اليوم فإذا جاعوا عللناهم باللعب إلى أن يؤذن الآذان فنقدم لهم الطعام. فكانوا بالطاعة كانوا بيدربوهم عليها حتى تكون عادة في حياتهم. أحباب الكرام، برضو التربية بالقصة، كنا إن إحنا ندخل قصص الأنبياء ونحكيها لأبنائنا دي مهمة جدا، حتى لو كلفك المسألة أنك تجهد دماغك وتجهد ذهنك وتقدمها بأسلوب مبسط يستوعبه الأبناء. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأبنياء، قول كده معايا، قال عن الأنبياء، قول معايا، أولئك الذين هدى الله، قول معايا، ربنا لما جه يتكلم عن الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. برضو عندنا نوع من أنواع التربية، التربية بالعقوبة. خد مني بقى المعلومة دي على الماشي، ولدك يعيش معك سبع أمير، صح صح معايا كده، يعيش سبع أمير وسبع أسير وسبع وزير وسبع وزير، وبعد ذلك تشاوره ويشاورك. يعني السبع السنوات الأولانية يبقى أمير كل طلباته إيه؟ مجاب. إنما السبع اللي بعدهم يبقى أسير، افعل كذا لا تفعل كذا، اعرف فلان ما تعرفش فلان، اقرأ كذا ما تقرأش كذا، أسير. ولو فلت منك في السبعة دول مش هتعرف تدركه بعد ذلك، خلي بالك. طب وبعدين؟ قال لك بعد ذلك إن صح الولد وشبع على الطاعة والصلاح تشاوره ويشاورك وتأخذ منه الرأي الراجح. وكان العلماء زمان أبنائهم وبناتهم كانوا على قمة الصلاح، كان الراجل لما يقع في ضائقة كان يستشير أبناءه وبناته، كان يجد عندهم الرأي الراجح السليم. أحبابي الكرام، ومرة تانية ومليون مرة، مهما بذلنا من خطوط التربية العريضة الهادي هو الله، أسأل الله عز وجل أن يقرع أعيننا بصلاح أبنائنا وبناتنا ونسائنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.